والمعصية، لا يمكن للبشرية أن تصل للسلام مع وضع زي ده. الوضع الطبيعي هو أن الإنسان الفرد هو غاية المجتمع، وأن نحن بنتوسل بوسيلة المجتمع لنستطيع أن نجد الحرية في المستوى الجماعي لنمارس نحن بأسلوبنا الفردي الوسيلة بها نحقق حريتنا الفردية. ونحن البشر كأننا بنعيش في الجماعة لنجد الفرصة لنمارس حريتنا الفردية بأساليبنا في التحصيل وفي التعليم وفي المعرفة. كأننا الحرية على مستويين، الحرية حرية في الجماعة، تعريفها هي أن تفعل ما شئت على شرط أن لا تتعدى على حريات الآخرين. حريتك في الجماعة تنتهي حيث تبتدي حرية جارك. هذا طبعا التعريف المعروف عندكم، كل النظم الاجتماعية هي دي. حريتك مقيدة بأن لا تتعدى على حرية جارك. الإسلام قال الحرية في الجماعة حرية مقيدة بالصورة دي، زي ما هي الفكرة في التفكير الاجتماعي العلماني، بس اختلف منه بحاجة بسيطة، هي أن التشريع الإسلامي يقتضي دستورية القانون أكثر مما تقتضيه التشريع الثانية. حريتك في الإسلام في مستوى الجماعة هي أن تفعل ما شئت. الحرية هي في الحقيقة أن تفكر كما تريد، وأن تقول كما تفكر، وأن تعمل كما تقول، على شرط أنك تتحمل مسؤولية عملك. يعني إن اعتدل على حرية الآخر تتحمل مسؤولية العمل وفق القانون، بمعنى أنه إنت تفكر كما تريد وتقول كما تفكر وتعمل كما تقول، لكن إذا جمعت على الإنسان قيد الحرية عليك أن تقلع عينك، العين بالعين والسن بالسن. لكن إذا استطعت إنت أن تمارس حريتك بدون ما تعتدي على حريات الآخرين، ده مطلوب الدين. والدين في الحقيقة بعد ما جبل شريعته للجماعة بالصورة دي جبل العبادة. العبادة قمتها لا إله إلا الله في مسألة المثل النظرية، العمل قاعدة للقمة بتاعت الهرم. كان الشكل هرمي بالصورة دي، قمة لا إله إلا الله قاعدة العمل. العمل أرفع الصلاة لأنه معاملة لله، أدناه معاملة الناس كأنما تعبد أنت. لما تعامل الناس كأنما تعبد الله، لأن الله ما محتاج لعبادتك. لكن العبادة هي مدرسة تخليك تعامل الناس بإحسان كما يريد الله من الرحمة واللطف والرأفة بهم. حتى نبينا قال الدين المعاملة من أجل ده. هنا في مسألة القمة والقاعدة ده منهاج البرهن تسير بعد ما تمارس حريتك في الجماعة، تسير لتمارس حريتك الفردية المطلقة. الحرية الفردية المطلقة هي أنك تتربى على وسائل العبادة بالصورة اللي تفكر كما تريد وتعمل وتقول كما تفكر وتعمل كما تقول، ثم لا تكون نتيجة عملك إلا خير بالناس وبر بالناس. وده تكسبه أنت بالتربية والترقي والتسامي. هذا كل نهج لا إله إلا الله. إذا أنت مثل الوضع ده تلقى أن الإسلام فك التعارض بين الفرد والجماعة، جعل الجماعة تنظم على أرفع مستوى لتكون كأنما هي المسرح اللي بيلعب فيه الأفراد أدوار الفردية، كل واحد يمثل دوره الفردي على خشبة المسرح بالصورة دي. المسرح الجماعة بمثل الإنسان من أن يحقق حريته الفردية هو أن يكون في مستوى الاشتراكية، في مستوى الديمقراطية، في مستوى العدالة الاجتماعية. ده كله يدخل لك المجتمع. مجتمعك يمكن أن يكون اشتراكي في القمة مطور باستمرار ليوسع في الاشتراكية، يمكن أن يكون ديمقراطي في القمة مطور باستمرار ليحدد من الديمقراطية قدر أكبر، ثم فيه عدالة اجتماعية بصورة تمحى الفوارق الطبقية بين الناس، لأن الفوارق الطبقية في الحقيقة مصنوعة من المال الموجود ومن الفوارق اللي بتجمع المال. هذا لما يمحي ويمشي في التعليم بالصورة دي، ده ما يستعمله المجتمع، ثم بعد ده انت تمارس عبادتك في القمة دي لتصير الى حريتك الفردية والحرية الفردية المطلقة فيه. القيمة دي ما بينازع فيها الاسلام، ولا تدعيها شيوعية ولا تدعيها وجودية ولا يدعيها اي فكر في الارض. ليش؟ لان الاسلام جاء بمستويين من التشريع، مستوى للجماعة ومستوى للفرد. مستوى الجماعة ينشأ العلاقة بين الفرد والآخر اللي هو ده شريعة المعاملات، بعدين شريعة العبادات تنشئ العلاقة بين الفرد والرب كأنما تنشئ العلاقة بين المحدود والمطلق. فكل ما أتغنت أنت عبادتك في لا إله إلا الله بالأعمال المختلفة في المعاملة وصدق المواجهة، كل ما سرت إلى قمة حريتك الفردية حيث لا سبيل على القانون عليك، لأنك بتعيش فوق مستويات القانون سواء كان في حكومة أو ما في، أنت موكل بالتجويد والإحسان لأنك تعلقت بالسير إلى المطبق لأي خطيئة تحجبك عنه. فإذا كان الإسلام ما بيشير به في المستوى ده، أنا أكد لكم ما بيسترع انتباه إنسان. الإسلام مش عشان نبشر به نحن المسلمين، نحن محتاجين زي ما بقول لأن نبشر به. الأذكياء مننا عايزين فهم، إذا أنت دعيت للإسلام عايز يفهم ليه يرجع للإسلام. لكن في أذكى من الأذكياء عندنا، في ناس فعلا بيحتاجوا، لأن أنت لما تدعوهم بالمنطق والفكر والفهم. الدين كله في الأرض هسه مواجه بتحدي، الإلحاد هو عنصر الفكر الحاضر، لأن الفكر الحاضر يتوقع على الآلة زمن طويل، والآلة مادة متركزة على مادة ما فيها حاجة تقفز عبر الفضاء. العلم التجريبي ما فيه شيء يقفز عبر الفضاء، نتيجة محيط تؤدي سبب، تمحص يؤدي إلى نتيجة، النتيجة تديك النتيجة المرتقبة حسب التجارب بالصورة دي. الآلة هي طورت حياة البشر اليوم، ولذلك الإلحاد يجد مادة من الفكر الحاضر أكثر مما يجد الدين، والدين مواجه بتحدي، الدين كله مواجه بتحدي، ولا يمكن أن يخرج من التحدي ده إلا إذا واجه المشاكل الحقيقية اللي هي أنه يعبر النقطة اللي بيقفل فيها العلم عن الإطلاق. العلم التجريبي ده يمشي ما مشى عنده حد جه فيه، أو الكهرباء دي يعرف خصائصها لكن ما يعرف حقيقتها هي شنو. العلم التجريبي يبحث في خواص المادة لكن المادة هي شنو بفرقة، دي حلقة مفقودة. العلم إذا ارتفع ليسمع العقل البشري في تساؤل الحاضر يستطيع أن يواجه التحدي المواجه به العلم التجريبي، بدون كده يقصر. الإسلام عنده المقدرة عليه أن يعبر القنطرة دي بين المحدود والمبقى اللي هي في تسييرك إلى الله، والأسلوب اللي بيتصل به أنت حياتك المحدودة بالحياة المطلقة اللي هي حياة ربنا. لا إله إلا الله هي النقطة اللي بتصلك في العبارة دي. ولذلك نحن النهج اللي نحن ماشيين به في الحقيقة حقيقة الدين في الوقت المناسب له، اللي هو أن الدين مواجه بتحدي، شعور أكيد بأن حاجتنا نحن السودانيين لا تنحل إلا عن طريق الدين، ثم حاجة البشرية لا يمكن إلا أن تنحل عن طريق الدين. نقطة مثلا في حاجتنا نحن للإطلاق زي مثلا التفكير الماركسي، وأنا أفتكر أن ما في الأرض هسع إلا فكرين هم كفرسي رهان عايزين يصبوا على العالم، الماركسية والإسلام. الإسلام لغاية الآن في المصحف ما استطاعوا أهله أن يبرزوه، لكن الماركسية وجدت فرصة التطبيق. ما تقول تالا عن المدنية الغربية في الرأسمالية، الرأسمالية موضوع سلبي في الحقيقة، معاول أن يحتفظ بالأرض اللي كان دي كثيرة زمان يفقده كل يوم بالتحدي في الثورة الشيوعية، فهو ما داخل في ميدان النزاع. لكن الماركسية بتتسامى إلى إنشاء العلاقة بين الإنسان والكون، الإسلام عنده إنشاء العلاقة بين الإنسان والكون. الماركسية بتقفل عن الإسلام في أنها جعلت المادة سابقة والعقل تابع، المادة سابقة والعقل تابع، بمعنى أن الحياة الجسدية كانت سابقة، بعدين بتطورات المختلفة توظفت الخلايا في الجهات المختلفة، جاءت الحواس في التطور المستمر لغاية ما نشأ العقل. فالعقل تابع لتطورات المادة وتغيراتها، وده حق في الجانب الإسلامي حق، في الجانب الماركسي حق. لكن الماركسية ذهلت عن أنه في عقل خارج عن المادة وسادل على المادة على نمط يتطور العقل الداخل المادة، وده العقل الإلهي، ده الله. الله خلق الوجود بالصورة دي على نموذجه، والعقل ماشي كأنما عنده مثل أعلى عايز يحققه. عقلنا نحن ده قبس من العقل الكلي. النقطة دي أساسية أساسيه إيه؟ لأنه أنت إذا كنت عايزين أنا مثلا نعيش في حرية، الحرية الجبال قلناها، اللي قلنا عنه الإنسان يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، ده الإنسان الحر. لأنه أنا بفكر في حاجة وبقول غيرها إلا أن أكون خايف أو أكون طامع. إذا كنت أنا حر ولا أنا خايف ولا أنا طامع، بفكر وبقول كما أفكر وبعمل كما أقول ومستعد أتحمل مسؤولية عملي. دي الحرية. الحرية في الحقيقة ما يعوج إلا الخوف. الخوف من يذب بكره يجي من وين؟ ده يمكنك تسميه الطمع. الخوف من السلطة أو الخوف من القوي. هذا إحنا ألفناه، وحياتنا باستمرار في الخوف. وباستمرار إحنا محاولين نتحرر من الخوف. الإنسان الحر والإنسان المحرر من الخوف، بس بجملة واحدة. وكل أنواع الرذائل وكل الانحرافات في السلوك أمر الشرع الخوف. العنيف خايف، والمراوغ والمخادع خايف. الصور تراها مستلفة، واحد عنيف من الناس، واحد من هنا جبان بدلس بغش بكذب بنادى، الاثنين خايفين. العنيف خايف والمنافق خايف. الخوف هو الحقيقة الأب الشرعي بكل انحرافات السلوك. انت عايز الخوف، حرر من الخوف. اي طول المجتمع ده لما تجد الاشتراكية مثلا، انت حررتني من الخوف من رزق بكرة. انا خايف، عايز قروش ادخرن، القروش دول كسبي ما تجيبن، عايز ادلس وكذب وغش عشان اجيب دخلي. بدخر ليه؟ لان انا بكرة يجوز اشيخ، يجوز امرض، من وين انا انفق؟ يجوز اموت، اطفالي بحبهم اخليهم يشحدوا. هذا انت تجيب الاشتراكية تكفي المسألة دي، تقول له ما تدخر وما تخاف، لان النظام الاشتراكي اذا انت شيخته او وصلت بعاهة في كفالة اجتماعية لك، في حق. إذا أنت مت ما بتخلي أطفالك أيتام. عندنا من ناحية دي النظام الاشتراكي إنساني في أمن طمني أنا من خوف من الناحية دي. بعدين أنت تجي بالديمقراطية، يقول لي ما تخاف، لأنه كل سلطة في الدولة مقيدة بقانون، ولا يمكن أنت أن يطرق بابك إنسان ليفتش بيتك ويسوقك في الحراسة تقعد 3 أو 4 يوم بدون قانون وبدون محاكمة. الحكم ديمقراطي. هيتم الديمقراطية أما أنت بالاشتراكية أمنتني، بتجريب الطبقات أمنتني، ما أخاف من نفوذ الغني علي برضه بأي صورة من الصور لا تدخل في القانون. المجتمع بحاول أن يحرر أفراده بأن يأمنوا سياسيا واقتصاديا. لكن بعد ده كله أنا وإنت بنموت. الحقيقة اللي ما عندنا فيها شك عبر السنين أننا بنموت. بعد ما موتنا مش وين؟ المجتمع ما بيقدر يحل لك المشكلة دي. أن تنشأ العلاقة بينك وبين المطبخ. إنشاء العلاقة بينك وبين المطبخ هي بتخليك أنت ماشي لجهة تعرفها. نحن حتى لو ماشيين في الطريق بنعرف ما بنخاف. أنت وسط الغابة ماشي في طريق بتعرف ما بتخاف. لكن ماشي في طريق بتجهل وبتخاف. انتهيت لوين؟ طريق الموت ده بينتهي لوين؟ دي النقطة أو الجنطرة اللي بتضع الإسلام بيننا وبين الغيب، ويكمل بها الفكر الماركسي بل الحقيقة يصحح أو يهزم. أقول هذا لا إله إلا الله، أصل غير دي ما في. ولذلك نحن دعوتنا من الإسلام هي دعوة في التسامي لحاجة البشرية، في مخاطبة العقل البشري المستحدث جديد وعنده تحديات للمفاهيم الماضية بغربلة. لا إله إلا الله هي ما تواجه التحدي ده. وأنا أقول لكم أن الإسلام لا يمكن أن يكون عنده مستقبل إلا إذا اتفع إلى النقطة دي، لأن النقطة دي ما بيسامى فيها، ما تفوت أي شيء. الماكسية بتهزمه إذا كان الأشياء هم بصيروا به بالسورة دي، لأن الوقت ضيق، الوقت ماشي بسرعة. الدول دي النزاع الأجايب هسه ماشي بسرعة. إذا كان ما دخلت الفكرة الإسلامية في النزاع لتصحح الماركسية وتهزمها وتتولى توجيه الاشتراكية في التنظيم والديمقراطية وتجمع بيناتهم، ما ممكن يكون في حل لمشكلة البشرية، وما ممكن يكون في حل لمشكلتنا نحن في داخل السودان. الحقيقة أني أقدم بطالة أكثر، لكن أنا رأيت الوجوه الكثيرة قدامي كلها من الشبان، وأنا أفتكر أنهم المادة الخامة للفكر الإسلامي زي ما قلت. أنا أفتكر أنه أنتم تساموا بدينكم
درك ذخيرة غريبة هي الكنز اللي تركوا لنا النبي، الكون اللي ما ترك البشرية الأخرى إطلاقا. نحن المسلمين ورثة المصحف، المسلمين العرب بصورة خاصة ورثة المصحف، عندنا كنز عجيب، لكن نحن مذهولين عنه بكثير من الصوارف وكثير من الجهل. وما أعتقد أنه بيجي بذور ينشروا إلا أنتم. الأشياخ رح يجوا في الآخر، لكن في المرحلة الحاضرة ما تعتقدوا في حاجة يتم رجال الدين وأنهم هم أولى بالدين منكم. ما في، بل الحقيقة أنهم عبر التاريخ عاشوا على الإسلام، ما عاشوا للإسلام إطلاقا، ولا أخلصوا ولا صدموا عبر التاريخ. الدين عليه كفله، عليه دفيس وقش، معين مغطى بالوسخ ده، أقمصوا الوسخ ده وأردوا المعين ده، أنشروه وحلوا به مشكلتكم الفردية، مشكلة جماعتكم، أنشروه على العالم كله وتنتصروا إن شاء الله. شكرا. بعد أن استمعنا إلى المحاضرة القيمة من الأستاذ محمود محمود طه، أفتح مجال السادة المستمعين بأسف الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة قديمة، لأن قد لاحظنا أن وقت الأستاذ قد ضاق وهو يمني إقامة محاضرة أخرى غدا إن شاء الله، فأترك المجال للأخ حقيقي ليحدد من هم سيسألون. يتحدث لنا مرات كثيرة عن تلك المدنية التي يمكن أن تجمع هذه البشرية، وفيما تحدث أن ما لا إله إلا الله هذه الكليمات الكريمة المفهومية الكبيرة مفهومية، إنها في حقيقتها هي التي توحد البشرية كما قال الأستاذ. ولكن هل يمكن أن تتوحد البشرية؟ هل يمكن أن تتوحد البشرية في كلمة لا إله إلا الله؟ على حس كلام الأستاذ لنقول إنه يمكن أن تتوحد البشرية، ولكن في مردود بعض الآيات يأتينا بأن هناك يوم فصل، وذلك اليوم الذي يكون هناك يوم فصل. ألا وهو هناك فئة لم تؤمن بهذا البحث الإسلامي، وهناك أفراد آمنوا به، فكيف نوفق بين هذه النقطتين؟ وكيف توحد البشرية؟ هل هو التوحد في أنهم اجتمعوا كلهم في لا إله إلا الله؟ هذا سؤال. وثانيا الأستاذ يتحدث لنا عن الفكرة المطلقة. هل نشتق من هذا؟ هذه الفكرة المطلقة تأتي لنا بفكرة هيجل مثلا. هيجل فيما كان يتحدث أن في المدى التاريخي الطويل ستوجد هناك فكرة مطلقة التي تحاول البشرية في مرجع طويل أن تصل إلى هذه الفكرة المطلقة. فهل هذه نفس الفكرة التي اشتقت من هذه من القرآن وهي الفكرة المطلقة؟ والثاني نحن تكلمنا عن فائدة لا إله إلا الله للعقل، كنا كأنما هي توحيد للعقل، بدل العقل ما موزع، العقل كأم فيه ثالوث، يعني منزل من جانب النفس، مشرق من جانب الروح، بيناتهم لقاء. هو الفكر نتيجة للقاح بين قوتين. القوة دي اللي سميناها مثلا النفس الحيوانية، والقوة الثانية اللي هي الروح الملائكة أو قوم العقل والجسد. العقل والجسد بيناتهم تفاعل تجدين الفكرة. انت لما تفكر في حاجة تدركة نتيجة التقاءات دائما. الفكر والعقل والجسد ثلاثة وحدات. لا إله إلا الله توحيد،
أرجو الغلو بصورة واضحة توحيد بالفكر والقول والعمل. لا إله إلا الله تفكير، أن تفكر وتقول وتعمل في واحدة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كان الاتجاه في تعالى الله إلى الله في الحقيقة أن تكون نتيجته العقل الكبير، القلب السليم والعقل الكبير. ده كل غرض الدين في الأمر ده. نحن ما بنتوحد أو بنتعادى لأن عقولنا صغيرة. نحن كلنا البشر عندنا عقول. أغنى البشر عنده عقل فهو أرفع الحيوان. ولذلك العبارة النبوية في الإسلام دين الفطرة، وربنا لما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس فطروا على العقول. ولكن بما أنا قلت لكم لولا العقول النملة والنحلة أكرم من الإنسان، الفيل والأسد أكرم من الإنسان، لكن الكرامة جاءت بالعقل. أنا لم نحل مشاكلنا بالعقول، وحتى في الوقت الحاضر مشاكل التعمير ومشاكل التصوير ومشاكل اختراع الآلة كلها بتقدمها العقل، لكن ما هو في المستوى المطلوب. فإذا البشرية تتوحد بنتيجة لا إله إلا الله في فعلها في العقول. هذا مثل دائما الواحد بيقربه المعنى اللي هو المثل اللي قاله انه واحد من ملوك الهند عمل تجربه للصوره، اللي قاله جاب فيل بعدين جاب عدد من العميان، حصروا كل واحد من العميان ده في طرف من جسم الفيل، فلمس واحد منهم مثلا ضرب الفيل، بعدين هو قال الفيل دابي، بعدين واحد لمسوه رجل الفيل قال الفيل شجرة، بعدين واحد لما سوى أذان الفيل أبانه قال الفيل مروحة، واحد لما سوى صفحة الفيل قال الفيل حائط، بعدين واحد لما سوى سن الفيل قال الفيل رمح، بعدين جابوا يتنازعوا بيناتهم كل واحد يشاكل الثاني. دائما بيقول الفيل مروحة، يقول انت كلامه ده كلام فارغ، الفيل دابي، دابي يقول الفيل شجرة، انت اللي تقدر تتكلم بالحاجة ما بتعرفه ده كلام فارغ، وفضلوا يشاجروا. بعدين قالوا لو كل العميان ده فجأة فتح والفيل قدامهم بيتنازعوا تاني، ما بيقدر واضح كل واحد منهم يصير فرق بس. هذه البشرية زمان قناة ركب المرء في القناة سنانة في البادية، كل ما يشوف له فرع عديد ما تفكر في حاجة إلا الرمح والحربة. كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانة، ومراد النفوس أول من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. على كل وجهنا لأننا جهل بنتنازع. هذه العبارة اللي نحن قلنا لا إله إلا الله مفعولة في العقول أن تكبرها، وفي القلوب أن تخليها سليمة من الأعقاد والبغايل والكذب والنفاق والغش والطمع. لا إله إلا الله راح تجمع الناس في الصورة دي، عقول كبيرة وقلوب سليمة. الإنسان زي ما قلت لك الإنسان لما يحقق السلام مع نفسه سالم من الآخرين. نحن ما بنعادي الناس إلا لأنه في الداخل في عداوة فائرة، وكل واحد منهم معقد أكثر من الآخر، تلقاه أكثر شكاسة وعداوة للآخرين. العقول الداخلية دي بتحلها لا إله إلا الله. السؤال الثاني حكاية هيجل، هيجل فيلسوف. الفلاسفة بيدرسوا الطرف من الحقيقة. احنا تكلمنا عن الحقيقة دي في الدين، الحقيقة المطلقة هي في الدين. هيجل شم شمور منها ثم ما عدل من هذه الحقيقة، فهي في الدين أصيلة وفي الإسلام بصورة خاصة أصيلة. في الإسلام الحقيقة المطلقة هي الله. الله قال عدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يجيك الإخلاق بصورة واضحة، لأن المحدود أنت تستطيع أن تصفه، لكن الحاجة بتعجب عن وصفها يبقى ما ممكن أنت تدرك على صورة محدودة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول الله يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون جل إخلاق، هذه حقائق. وبعدين ربنا وضع له المنهاج اللي به انت تسير في المراقي في العباده لتتخلق من محدود التخارج باستمرار للمطلق.
لولا المطلق المحدود ما في. حتى نحن لو بنتكلم عن الحرية، الحرية هي أن تفعل ما شئت ولا يكون عليك غير إلا القانون الضمنك من أن تعتدي على حريات الآخرين. لأن أنت ما دام عايز حريتك الآخر عايز حريته. لولا القانون الحرية تزول كلها. ولذلك يبقى القانون في الحقيقة ما هو قيد على الحرية إلا أن يكون تمر لها. الحرية مش راح تكون فوضى. ولذلك تلقى القوانين في الحقيقة هي لتنمية الحرية وتدعيمها. القوانين دي فيما يخص الدين مثلا جاءت من الصورة المطلقة. نحن ما بنشعر بالحرية المحددة إلا لأنه يجينا نسيم من الإطلاق. والسامة باستمرار الله حر حرية مطلقة لا يسأل عما يفعل وهو يسألون. أو جاءكم القيد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسألون وفق القوانين وعما لا يسأل عما يفعل لأنه مطمئ. ما في إنسان بيسأل، ما معه شريك ليسأل. الإطلاق غير هذا، أهم يسألون عن الإحسان. إلا لمن تسأل عن الله بيسألك عن ذنوبك ومن مليك حسناتك. فلو كنت أنت محسن باستمرار أنت حب، والعباد ما تجي لك يا ربنا يقول لهم ما يشاؤون فيها ولديها مزيد. فهي الإطلاق أصل في الدين، شنو أهل الدين وجعلوا وضعوا من هجة قدام سيد مسألة هجل ومسألة سارتر دي كلها زي السواقي وقدامك البحر كلها دي سيبة. أرجو الدين في بساطة دي في النهج النبوي في العبادة والتقليد والقرآن والمعاملة والصدق. أبعث لا إله إلا الله تعرف المعارف اللي قصر عنها هجل، قصر عنها ماس، قصر عنها سارتر وكل الثلاثة المعروفين وغير المعروفين عنه.
تاكية لدى الإنسان زور يقول محمود محمد طه هل الإنسان يفهم ما في جيبه؟ مثلا زور عنده رغيفين ما يخرج ياكل رغيف الليلة والبيت واحدة لبكرة. والحقيقة أنه حتى في آيات يقول أنه زور أنه لا يعني يده ما يعلم الغرورة إلا سطع كل البطن. فأنه الواحد لو بطت يده مثلا في جيبه كله كبار بكرة طبعا حيتمثل. وطبعا احد راح بقاط في الايمان بقاط من الفقر. وطبعا الاستاذ احمد هو وطبعا يقول انه الفقر بدل زاري للكفر. فانا اشوف انه الاشتراكيه بتخلي زاري تطلع في جيبه فطول الحيوانات ما بتبني. لازم زاري الليل يلعب بصلي طوايف مثلا يلقى يدفعه. ما ممكن يبني يقيم البيت ولا ممكن يعمل عربيه تستفيد منها يستفيد منها الناس ولا حد يكون ضعيف في حياته. فالايمان انا الزرار يعني ما يترك في جيبه مفروض يعني يذكر لازم تقول له معلومه. طبعا ربنا برضه غالي انا لازم اقول يعني بصدق يعني زي ما سيدنا محمد كان برفع يده لغايه ابته بيضبط ده مع انه ربنا قال بصدق يعني انت لو ابتدى ربك بكره ما حيستجيب لك. وبعدين تاني تقول في عيال تقول لا تنسى نصيبك من الدنيا. فعلا احنا معناها على اننا كنا مسؤول.
هاي كل دي فقدات وين مش عارف. كان في كلام ظلنا في المحاضرة الماضية يمكن. شوف هسه الدعوة لأن تفهم القرآن. القرآن جاي على المستويات دي. على مستوى عاش مدينة يقولون لكم لا تنفقون كل العصر ما قرآن مش معنى ولا تنفقون ولا تجعل يدك مغلولة إلى عروضك ولا تبسطها كل البقية اللي استرعت نبات انتباه. القرآن كل يمكن بيانين دي كلها بنتكلم فيها في لبيض حبينا نركز ان القرآن اصول وفروع. مثلا لمن شاء منكم ان يستقيم فرق وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين قصد. لمن شاء منكم ان يستقيم شريعة وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين حقيقة. بعدين الدعوة للتوحيد تقتضي انك انت اذا توكلت على الله حق توكله ان تنظر انه المدخل عنده هو أوسط في نفسك من المدخر عندك. إذا كفرت عن ده لا تكلف ما لا تطيق. فإذا جاء القرآن في المستوى عنده يجب المستوى يسألونك ماذا ينفقون قول العفو لمن توكل على الله حق توكل ليعيشه ده مدينة. بعدين جاء ولا تجعل يدك مظلومة إلى عرقك ولا تبسطها كل البسط فتفعل ملوم محصورة أفضل الأمة في مستواها. فالفروع خاطبت الأمة في مستوى، الأصول خاطبت القمة. العمل ده نحن دعين له كله ان تعرف انت انه الفروع ما جات لتبقى عليها الاعمال دائما. الفروع مرحلة لتنقلك للقصور. تنطقت في وقت الاشتراكية ما كانت فيه. اذا انت انضفت كل ما عندك بتقدر توكل على الله وحده. ابو بكر الصديق لما كان بيجي بماله يقول له ما اعطيت لاهلك، يقول له اعطيت لهم الله ورسوله. طيب عمر بن الخطاب ما كان في مستوى ابو بكر الصديق، قال له مثال الثلاثة. لما امروه بان يتصدق خلى نص ماله. وجا ما اعطيت لاهلك، قال اعطيت لهم نص مالي. من يكلف هو على يسير؟ الفروع جات لتخليه دنيا المجتمع، دنيا المجتمع المسلم ما تفرده. مثل المسيحية من ضربك على خدك الايمن فأذن له الاخر. اذا كان انت ما عملت الحكاية دي خرجت من الملة المسيحية. لكن الاسلام ما جاب الصورة دي، الاسلام جاب واذا سيئة سيئة مثلها، فمن عفا الله فأجره على الله. كأنما راعى بعض الطبيعة البشرية ونزل لها السلم لتصعد مثل ظل قاعدة القاعدة. ونزل لها السلم لطبيعتها. واذا سيئة سيئة مثلها. بعدين في القمة ومن عفا وأصلح فأجره على الله. المطلوب الأساسي هو القمة. لكن لو كان قال من ضربك على خدك الآن فأجره الله والآخر كذلك ثم سكت يبقى ناس كثيرين يخرجوا من الملة دي. دي الحكمة في التنازل للفروع. لتساوي ضعف البشر ليمشوا لقدام. الوقت ده ما كان فيه الاشتراكية. انت لما نجي في الوقت الحاضر نحن نتكلم عنه مش راح تقول له الناس ادفعوا كل ما زاد عن حاجتكم وتوكلوا على الله. بتقول له انت ما تملك البيعة الكبيرة، ما تملك الف فدان، انت ما تقدر تفلح منها حاجة، تأجر المساكين ليفلحوا عليك. ما تملك المصنع، ما تملك الورشة. الورشة والمصنع والأرض ملك للمجتمع كله، كلهم يعملوا فيه وهم أصحاب عمل وهم عمال. ثم النتيجة اللي يحصلوا عليها من الدخل ده يوزع على الناس بصورة فيها مشاركة. المشاركة دي تقتضي أنه يكون في حد أدنى مضمون لأقل الناس وللي ما يستطيع أن ينتجوا. أقل الناس مهارة في الإنتاج والعاجزين على الإنتاج من شيوخ ومن أصحاب عهد. دول عندهم كفالة في النظام الاشتراكي. إذا أنت لما تقول لي أنا أترك الادخار ما تقول لي توكل على الله. لأنه في الزمن كانت المجتمع الماضي التوكل على الله مش حاجة سهلة. لكن يقول لي المجتمع عنده تنظيم. أنت ما تدخر لأنه إذا أنت بكرة أفادتك عاهة عندك معاش. إذا كان شيخت عندك معاش. إذا كان مثلا وانت وخليت اطفالك عندهم معاش. فيبقى المثل في تطوير التشريع للصوره دي مش لان تقول للناس امشوا اتوكلوا على الله وانفقوا. فكلامنا نحن حقه يفهم بقراره دي لان نحن بنتكلم طول المدرسه الحقيقه عمليين جدا في الكلام. تطوير الشريعه من فروعه لاصوله مش ليمشي للقيمه اللي يقولوا للناس انفقوا ما زاد عن حاجتكم وتوكلوا على الله. لا. من ضمن النظام النظام أدنى مداخله أن يكون في نظام اشتراكي. النظام الاشتراكي أقل مدخل عليه أن لا تملك أنت وسيلة من وسائل الإنتاج. أنت فرد تملك وسيلة من وسائل الإنتاج تأجرنا نحن نعمل لك فيها وتكسب من فرض عرضنا. نحن في آخر الموسم نطلع دابر اليوم وأنت تطلع بسبعة ثمانية عشر آلاف جنيه. ده ما مطلوب الدين. بعدين أنت من المستوى ده في التشريع المالي تسامى ليكون توكلك على الله ده العمل الحقيقي. لأنه توكلك على أي شيء غير الله نفس. النفس ده نحن ما بنسوي له بجرد قلم لكن عندك الناهج العبادي. لذلك أنا قلت لكم أن الإسلام في تنظيم الجماعي كأنما يعد المسرح للأفراد ليمثلوا أدوارهم الفردية ليحرروا أنفسهم. أنظر صفتك من النظام لأن تكون في الله. لكن النظام من أول مرة يدخل لك الحاجة اللي بتخليك ما تخاف ولا تطمح ولا تدلس ولا تغش. القرآن ما بيفهم إذا ما فهم على أصوله فوق. يقول لك كان متنادى. لما تجي عبارة زي دي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى غنص ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملونا محسورة. ناس كثيرين افتكروا أن هذه بتعارض لي. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والحق ما في تعارض، تفاوت في الدرجة. ونبينا لما بينفق كل ما زاد عن حياته ما بيقعد ملوما محصورا. أصل الحسرة ما بيجيبه، لأنه ما زال توكله على الله وثقته بالله.
كلمة لا إله إلا الله، وأن هذا الكون يسبح الحمد لله، وكل مخلوقاته من أشجار وحيوانات وغيره يسبح الحمد لله. إلا أن يسأل عن تركيب كلمة لا إله إلا الله، إذ هي من 12 حركة، وكثير من هذا الكون كما نمر القمر والشهور والساعة تكون من 12، العدالة 12، زي وجود كلمة لا إله إلا الله ركوب من هذا الحرف، ده جائز يكون من دلائل أنه وحدانية سبحانه وتعالى. فللأستاذ أن يحدثنا عن هذا التشابه إذا أمكن ذلك.
طبعا مسألة العدد فيها حكمة زي ما سأل السيد، يقصدان مثلا المنازل 12، الحروف 12 في لا إله إلا الله، لا بد أن في حكمة في المسألة دي، ولا بد أن الحكمة فيه، لكن ما عرفنا.
كان أستاذ المحاضرة الماضية قال لنا الإسلام مثل شهادة لا إله إلا الله، يعني مثل الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله قال بتجب على الإنسان مرة واحدة في العمر، يعني واحد من يدل غاية ما يموت ممكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتاني ما يموت بدون خشية الدين الإسلام. لكن أنا عايز أسأل، إنه مثلا أنا قلت أشهد لا إله إلا الله في الصلاة أقول شنو؟ عاوز أصلي أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عاوز أشهد الصلاة، هل مثلا ممكن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وما أقول محمد رسول الله وما الصلاة دي واجبة ولا ما واجبة؟
حتى في المحاضرة دي قلنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجب مرة في العمر وتوجب الاتباع، كأنك أنت لحياتك كلها في العبادة بتقول محمد رسول الله لأنك اعترفت بشريعة اللي جابها. الأمر ده واضح، أنا أعتقد بحتاج لكل توجب الاتباع، معناها أن كل ما تعمل أنت في الدين ما تقول رسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا، كل ما عملت أنت في الدين عمليا أنت معترف بمحمد رسول الله، ثم يمكنك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله ما شئت، لكن واجب عليك أن تقول لتدخل في الحضرة. إن قلت لا إله إلا الله مجرد ذكر، يمكنك أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم لا يكون اعتراض عليك، لأنك أنت تابع للأمة المحمدية عامل بالقرآن وعامل بعبادته. يعني مو واضح هذا؟
قال محمود. المعروف أن الأستاذ محمود في هذه المحاضرة يدعو الاشتراكية كأساس لحكم ناجح كده. بعدين الأستاذ محمود معروف أنه مهندس، وخاصة مختص بهندسة المشاريع، من ناحية الاشتراكية أنا أعرف شعور الأستاذ محمود شنو لما يجي واحد صاحب مشروع ويتفق معاه على أساس أنه مسح له المشروع بتاعه، والأستاذ محمود سلفا بيعرف أن المشروع دي به العائد الكبير اللي ذكر منه مثلا 11,000 جنيه، والعمال اللي بيشتغلوا في المشروع ده بيبقوا بعدين دخل بسيط. فده لا أعرف لم الأستاذ محمود في بداية اتفاقه مع صاحب المشروع بيديروا شوية درس كده في الموضوع ولا بياخدوا استحقاقه وبعدين بيعرفوا مثلا صاحب المشروع حاجة 10,000 والعمال بيبقوا حاجة بسيطة.
أنا مستغله على اعتبار أنه هو صاحب مشروع وأن العمال بلقوا النصيب بلقوه في المشاريع الأخرى اللي جاية الدولة على تخطيطه، لكن أنا أعتقد أنه الصورة دي هي الصورة الجيدة الكاملة
كما أن ما بعتقد أن الاشتراكية بتجي اعتبار برضو الاشتراكية الرأسمالية النامية مقدمة لها. فأنا بعاون على أن ننشي المشروع، لكن بالي دائما إلى أن يجي اليوم اللي يتأمن فيه المشروع.
غدا بمنزل السيد حسن بشير الساعة 5 بجوار سوق الدهن. الجمهورية
على الأستاذ محمد محمود درس القرآن دراسة وافية. بعدين في حاجة واحدة دائما بنتغلط فيها، اللي هو في مسألة السماوات الصباغة، سبع سماوات وكده. في واحدين بيقولوا إنه الإنسان وصل القمر وما قابله سماء أول ولا ثاني، هذا غير عارف الأستاذ محمود. طيب
حاجة مش أجرام، أقصد مش أجسام، صلبة. هي مدارات الأفلاك دي مدارات. مثلا السماء الأول القمر، جرم القمر سماء ومداره سماء، المدار اللي فيه جعلناكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق اللي هي مدارات الأفلاك، فالسماوات السبع هي عبارة عن الأجرام دي اللي هي القمر والزهرة وعطارد والشمس والمريخ والمشتري وزحل. الأجرام اللي هي الجرم المنور ده السماء والمدار بتاعه. فما تتخترق الفوضى ده اللي يمشي للقمر، بنقول القمر جرم، لكن بينه وبين الفوضى في مداره هو. بعدين تمشي منه هو للزهرة، بينه وبين الفضاء وفيها مدار هي، وهي جرم بالصورة دي. لكن في شيء من الإسرائيليات يقولوا أن السماء الأولان نحاس والسماء الثاني فضة والسماء الثالث كده، والواحد يتصور أنه راح يصاب سماء مسبوق بالصورة دي، لكن ده ما هو صحيح.
لا شك أن هذا الكلام الذي استمعنا إليه من الأخ محمود كلام جميل لا نداعى فيه، لأنه مفهوم الإسلام وهو مفهوم الإسلام. وقال الأخ محمود أن الإنسان ينبغي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليدخل في الحضرة الإسلامية، وقال أن لا إله إلا الله رأس الهوى، وأن الأعمال هي قاعدة الهوى، وقال إن رأس الأعمال الصلاة وقاعدتها المعاملة. وكل هذا الكلام كلام حسن مسلم به لدى كل العارفين من المسلمين، ولكن هناك موضوع شايع على الأستاذ محمود هو القول، وهذا كلام قد يكون خارج المحاضرة السميح الأخ محمود أيضا في السؤال عنه. من الشيء العلمي أنه يقوم عن الصلاة بالصورة التي يؤديها به المسلمون اليوم، وتقض عنه وقد تسقط عن الناس إذا انتهوا عن المنبر واتبعوا المعروف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المحافظة على هذا الشكل المحفوظ لدى المسلمين في الصلاة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأتى أعرابي وصلى تحية المسجد أو أقدمت الوتر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم تصلي فإنك لم تصلي. فقال الأعرابي: أدى الصلاة مرة أخرى. وتكررت المسألة إلى مرة ثالثة.
يسألونك ماذا ينفقون؟ أقول العفو. دي شريعته ودي زكاته وده الحقيقة الركن التعبد الأصلي في الدين. إحنا لما نقول شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة والإيتاء والزكاة، الركن الثالث هو ده، هو ركن النبي. لكن الأمة ماذا تطيقه؟ نزلناها منه لفاقتها. لكن بعضنا ظن أنه لما نزلنا لفاقتنا خلاص نحن نظل في الطاقة دي، مع أنه هو قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني احنا لما كانت لا اله الا الله ضعيفه عندنا مثلا عند سلفنا لما جات الرساله بالصوره دي، ما مش المطلوب منهم ان يظلوا واقفين في المحل دي، المطلوب ان يترقوا. لكن بدل يفرضوها عليهم كفرض، جعلت لهم نب، جعلت لهم صدقه يختاروا فيها، كل واحد يسوس نفسه حسب تدريجه. ولذلك تلقى الخلفاء الراشدين كانت كل واحد عنده السنه محاسبها سنه نبينا. ابو بكر في قمه الناس اللي سلوا سنة قريبة من النبي، كان كل ما جاءت مناسبة ليتصدق انزل عن ماله، يقول له: نبينا ما أبقيت لأهلك. يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. ما استطاع هو أن يزكي زكاة النبي، لكن كان أقرب الناس له. أو عمر ثلاثة اللي كان نبينا دائما يقول: كنت أنا وبكر عمر. عمر مرة قال عايز ينافس أبو بكر، لما النبي امر بالصدقه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بالصدقه، فضمرت في نفسي ان انافس ابا بكر. قال: فجاء بمال وجئت بمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر: ما ابقيت لاهلك؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. ما خلى حاجه ابو بكر. عمر كان مخلي نص ماله، وكان قايل بيغلب ابو بكر برضه. فقال له: ما ابقيت لاهلك؟ قال: ابقيت لهم نصف مالي. قال: بينكما مثل ما بين قوليكما. نصف القولين مش المال ونصف المال، هو في الحقيقة زي الموحد والمشرك. شوف لما أبو بكر ما كان عنده دخري إلا الله والرسول، فهو قال الله والرسول. عمر لما كان عنده بين الله والرسول نصف ماله، ما قال الله والرسول، قال: أعطيت لهم نصف مالي. كل ما قال التوحيد في مسألة الرزق، والنفوس شحيحة جدا بالمال، وأحضرت الأنفس الشحة، ربنا يقول عنها كده: وأحضرت الأنفس الشحة، يعني الحاجة بتلقاها حاضرة دائما علشان تتصرف بها في أخلاقك، هي أن الإنسان شحيح. إلا أن يقيه الله الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. التوحيد في الحقيقة جاء للمسألة دي، أن نحول الهموم دي كلها والمشاكل دي كلها على الله، وأن نقول ثقتنا بما عند الله أكبر من ثقتنا في مخزننا. ده كل مجال التوحيد. هنا تلقى لا إله إلا الله زي الميزان، الكفة واحدة عالية وكفة واحدة واطية. لا إله إلا الله عندك الله ده، أنت ما عندك شك في أن فاعل الأشياء الكبيرة، لكن الأشياء الصغيرة عندك فيها شك، ده مجال الشرك. إذا أنت حققت التوحيد الكفتين زين إجن مع بعض، الله فاعل الأشياء الكبيرة والصغيرة. هذا معنى أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، أن يكون الله والإله عندك بمعنى واحد، لكن في الحقيقة هم معنيين ما واحد عندنا. الله تنزل لدرجة الألوهية، لدرجة الألوهية نحن منكرين، لدرجة الله نحن ما منكرين، الخلائق كلها ما منكر الله، لكن المنكرين منكرون الإله. فإذا أنت سلمت الأشياء كلها صغيرة وكبيرة لله، بقت الإله مساوية لله عندك، جيت للتوحيد. شوف المعنى ده، الناس ما منكرين الله، منكرين الاله، ما منكرين فعل الاشياء الكبيره على الله، لكن الاشياء الصغيره اللي احنا بنشارك فيها منكرين عليه، واهمها مجال الرزق. احنا نمشي في مساله الرزق الحقيقه، احنا بنتكلم عن لا اله الا الله، وبيقول هي الدستور. لا اله الا الله مش عمل ترف، مش عمل منعزل عن الحياه. لما جاءت لا اله الا الله في اول الامر للجاهليين اتمسكوا بها الرقيب والمستضعفين في الارض، بلال بن رباح واصحابه وعبد الله بن مسعود واصحابه، لانها عندها قيمه في حل المشاكل. بلال بن رباح ده ما كان عنده قيمه في المجتمع الجاهلي، لان المجتمع الجاهلي ما فيه حكومه تخلي الرقيب عنده قانون يرعاه، يعني كونك انت قتلت العدد في المجتمع الجاهل انت ما مجرم، اتلفت مالك وانت حر فيه، لان كان الفيلم ان بلال بن رباح مال. فيما بعد جاءت القوانين الجاهليه، لما جاءت لا اله الا الله كانها قالت لبلال انت وسيدك ربك واحد، انت يا بلال عندك فرصه ان تكون اكرم عند الله لو كنت اتقى لله من فيلك. ودي كانت ثوره كبيره جدا في تغيير افكار المجتمع، والناس العارض لا اله الا الله ما عرضوها انصافا للاصنام. يعني ناس ابو جهل لما قاتلوا نبيله في لا اله الا الله مش عشان ينصروا الاصنام، هم اذكى من كذا، لكن الاصنام رمز لسيادتهم وامتيازهم الاقتصادي والسياسي. الاصنام كانت رمز للصوره دي، لما جاب لا اله الا الله الثوره التحريريه للناس اللي بتقول العبيد والاسياد ربهم واحد، وان القاعده الناس لادم وادم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بأدت معنى جديد للعبيد ليكون عندهم إنسانية ويثوروا لكرامتهم. ولذلك قالوا محمد أسد علينا غلماننا، بتفلس منهم الحين بعد الحين، لكن الحاجة اللي يقولوها أساسا يقولوا سفه آلهتنا، وده تضليل من التضليل القديم زي ما عندنا حتى صور منه. لا إله إلا الله في الحقيقة حل مشكلة عملية، مش حاجة ترف وحاجة نافلة. حتى ان احنا بنقول الدستور الاسلامي، الدستور هو لا اله الا الله، وزي ما قلنا مثلا في ليلتنا بتاعت اول امبارح ان ما تحقق لا اله الا الله ما بيستطيع ان يتكلم عن الدستور ولا يتكلم ولا يديره. والناس العجز عن ان يدي الدستور هسه ويتكلم عن الدستور الاسلامي لانه لا اله الا الله ما عنده. لا اله الا الله قيمه في كرامه الانسان. انا ما مثلا فعلا ما بنستطيع ان نعبد الله الا اذا كان شبعنا. نبينا قال كاد الفقر ان يكون كفرا، يعني الانسان المحتاج حاجه مدقعه ما بيعبد الله، بيسيء الظن بالله ويتكلم كلام فارغ، في حق الله يتكلم كلام فارغ. كاد الفقر قال ان يكون كفرا، ولذلك دين نجاة بان يمهد الدنيا لتخليك تحدد لا اله الا الله. ما جاء بلا اله الا الله معلقه في الهوى وقال لك توكل على الله. نبينا قال الدنيا مطيه الاخره. ولذلك ما من تنظيم سياسي او قد ديني يودينا نحن لنحقق حريتنا بلا اله الا الله ونحقق عبادتنا لله الا يهتم بامر الدنيا. الدنيا مطيه الاخره، المطيه معناها الزامله اللي بتركبها انت، وانت بتعرف حاجتك للزامله. انت ماشي من هنا للرهد مثلا بتعرف لو كنت ماشي برجليك المطيه اللي بتلاقيك، لو كنت راكب حمار، لو كنت راكب عربيه، لو كنت المطيه دي بتعرف قيمتها انت. دي عمليه انت ما بتمشي لي الله بدون مطيه. المطيه دي هي الدنيا. بس ان تعرف ان الدنيا مش معناها ان تتوسع فيها، لازم عربيه طويله وثلاجه تسع قدم وبيت كبير وديانه كبيره، ده مش الدنيا. دي بالحقيقه فرق عنها. الدنيا فرق من الدين في الاسلام. ولذلك نبينا كان يقول اللهم اجعل قوت ال محمد الكفاف، لانه اجل من الكفاف بيكون الفقر اللي بيفتن الانسان يكون كفر. وفي الاسلام الغني مشغول عن الله والفقير مشغول عن الله. الغني مشغول بغناه ما ماشي لله، والفقير مشغول عن الله بالكرب ده وسوء الظن في الله. ولذلك احسن الوجوه هي ان يكون الانسان مكفي الحاجه، لان احنا مخلوقين من معده وجسد وعقل. المعده دي بتجوع، وجوع الانسان بيحس بيه. اذا اكتفت المعده العقل بيتفرغ ليشبع جوعه هو الاخر اللي هو اتصال بالله، لأن العقل ده بطلين من الله اللي يسوبنا له. لكن إذا كان معدتنا جائعة تسخر العقل ده في الحيل والكذب والنفاق ولذلك تصرفنا عن المشوار بتاعنا. هنا الدستور الإسلامي هي لا إله إلا الله، يتفرع منه كل المسائل اللي تكلمنا عنها في الدستور امبارح. أنا شايف الجيش شوية صهر معي يطول المقدمة دي، عشان إذا كانت غيرت حاجة في الفصل ده نرجع وصلنا إلى حاجة. يعني لا اله الا الله منها طوالة انبعث التشريعات كلها اللي بتجعل الانسان كريم، منها الاشتراكية. الناس اللي تقول الاسلام ما هو اشتراكي ما تعرفوا الاسلام. الناس اللي تقول الاسلام ما هو ديمقراطي ما تعرفوا الاسلام. الاسلام في الحقيقة في القيمة في الاشتراكية والديمقراطية. والاشتراكية من الخطأ اللي احنا متورطين فيه ونفتكر انها بتاعت كارل ماركس وهي الحاد. الاشتراكية في معيشة نبينا قمة مالعة، والإنسان حتى ما يستطيع أن يتصورها إلا على هدى الإسلام. نبينا لما يأخذ حاجته من المال اللي بيزيد عنه لما نديه لغيره ما يفتكر انه هو صاحب منا عليه، مش هو محسن، بل الحقيقه وجب عليه الشكر لانه ما زاد عن حاجتك، هو رزق غيرك، ربنا جابه عن طريقك انت بيمتحنك، هل بتأديه لصاحبه ولا بتخدمه انت؟ فاذا كان وفقك لتعطي صاحب الحاجه انت ممتحن وموفق، وجب عليك الشكر مش التطاول على المسكين. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، العارفين قالوا الامانه ما زاد عن حاجتك الحاضره، لانه انت ما لك من مالك زي حديث نبينا الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت، وما رزقك ده اصلا ما بياكله غيرك، ما تخاف منه. وقال رزقك لو جريت منه يلحقك زي اجلك. وحديث نبينا ما قدر لماضغيك ان يمضغاه لا بد ان يمضغاه، فقلت بعزه نفسي سردت يداك ولا تاخذه بذله. هنا التنظيم كله ليفرغ الناس ليصيروا يجب ان يقوم على اسس زي دي، اسس الديمقراطيه واسس الاشتراكيه، ولنخرج نحن من تضليلنا في معارفنا فيما يخص الديمقراطيه والاشتراكيه. الاشتراكيه هي النظام اللي بيكون لكل انسان مواطن حق، لانه الصدقه بتغض من مكانه الانسان. اذا كان انت عايز يكون الانسان كريم مش تديني انا حق وتديه هو صدقه، انت من الاول وضعت موضع ضعيف للناس حقوق. ونبينا كان وضعه في الصوره دي، قال كان الاشعريون اذا املغوا وهم على سفر وعندهم زاد فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه للسويه، قال اولئك قوم انا منهم وهم مني. دي اشاره الى المساويه المطلوبه في الحقيقه. وربنا يقول في الامر ده والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. التوبيخ جاي في الاخر ده، افبنعمه الله يجحدون؟ في ابخل من الانسان اللي يجحد بنعمه غيره؟ انت هسع ماشي في السوق لقيت واحد حل من ديره عشان يدي واحد صدقه تقول له لا ما تديه؟ ما ممكن. هذه نعمه الله تجحد بها كيف؟ ولذلك كل السر اودعوا فيها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ليمتحنكم فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. الاشتراكيه هي حقيقه الدين اصله. بعدين لما شرع لنا في الزكاه المقادير كانت مرحله بس اشاره، لان وقت الاشتراكيه ما جاء. الديمقراطيه هي المشاركه برضه في السلطه. اذا انت ما بتكون كريم اذا عليك صدقه بيدوك صدقه والثاني بيدوه حد ما بتكون كريم. كذلك في السلطه اذا واحد بيامر وينهى وانت بتطيع ما في كرامه هنا، لازم تشارك في الامر والنهي. ولذلك جت وسائل الديمقراطيه تقول السياده للشعب. السياده هي السلطه الناهيه والامره. لما نحن نقول ازهري ومحجوب لي مباشر السياده هي بتاعتنا نحن بنراقبه ونستطيع ان نسلبه منا. هل اكرم ده ولا يكون علينا واحد مثلا دكتاتور يملي ونحن نطيع؟ فالإنسان تقول الديمقراطية والاشتراكية ما في الإسلام، ما بيعرف الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا الإسلام. لا إله إلا الله تتطلب ده كله، تتطلب أن نكون إحنا إشراك في السلطة لأن تكون في كرامة، نكون إشراك في الخيرات في الأرض لتكون في كرامة. شركتنا في السلطة سميت الديمقراطية، شركتنا في المال سميت الاشتراكية. بل الحقيقة أن الإسلام يسعى لأن تكون ماسة طبقات. الإسلام ولا عنده وطن ولا عنده جنس ولا عنده عنصر. الناس لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النسب لأمر التقوى. إيش فلان ابن فلان؟ الإسلام قمة في العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية، في العدالة السياسية. العدالة السياسية ما سمت الديمقراطية، العدالة الاقتصادية ما سمت الاشتراكية، العدالة الاجتماعية محو الصفقات. الناس يتزاولوا، الناس يختلطوا، ما يترفع واحد على الآخر. ونبينا ضرب المثل بالصورة دي، لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكا، أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس أجلس كما يجلس العبد. وذا المرة لما يجي رجل قدامه كان في الهيبة شديدة، الرجل رجف ما استطاع أن يبين حاجته، قال لي هون عليك فإذا لست ملكا وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. دي صور في الديمقراطية لا تبحث. فهنا لو عرفنا لا إله إلا الله نعرف حقائق ديننا بالشرع. ونحن نتكلم لكم كان عن الرسالة الثانية وعن تصوير التشريع عمود التوحيد. إذا كان نحن بنقدر نقول مثل بالمولد بالصورة دي قمة نبينا فوق وحيث قمة أبو بكر، كل واحد من الأصحاب عنده قمة براه. في فرق بين النبي وبين أبو بكر كبيرة، الفرق دي تقطع مرحلة منها في مستقبل الأيام، وده المعنى اللي بشر به في حديثه وأتوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد. إذا كان صورته أن قمة نبينا في المستوى ده قمة أبو بكر هنا، الفرق دي فهو الناس المقبلين اللي قال عنهم وأتوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد. الأصحاب ذا ولكن إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي. وأتوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد، نحن تكلمنا عن أن إخوان المسلمين وأن الأمة المسلمة ماذا ينتج الأمة المسلمة عمود التوحيد ده يقرب لنبينا هنا. لما يقرب لنبينا قبال الطاردة تنزل بمدى أبعد مما نزلت قبال الطاردة هنا في الشريعة، ولذلك يجي تطوير للتشريع يرتفع عمود التوحيد مرة ثانية تبع خلاله بعيد لقمة في البشرية معددة أكثر من ما كانت في القرن السابع. فالحقيقة دي إنه واضح إذا كان الناس استمعوا له بقول واحدة ما تحتاج لكثير من الأمر. أنا أمشي لمسألة محمد رسول الله، في أخوان كثير من الأخوان قد يقول لا إله إلا الله، دي من جبت تقول فيها ما قال محمد رسول الله. أنا سمعت في السوق قالوا الناس قالوا ما تقول محمد رسول الله. لا إله إلا الله هي العبادة الثابتة. محمد رسول الله تجد مرة في العمر بدون ما تدخل أنت في الحضرة. إذا كان واحد قال أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ضروري لا يدخل في الحضرة إطلاقا، في الحضرة الإسلامية دي محمد رسول الله يجب أن تقال، وهي واجبة مرة في العمر. مجرد من شهدت برسالة محمد وجب عليك اتباعه، لكن لا إله إلا الله لا تنتهي. زي ما قلت لكم قبل أهل المقادر يقولوها ونحن ما بنعرف الحكاية دي، فهل الجنة في الجنة يقولوها وهل النار في النار يقولوها، والسير سرمدي لأمة في لا إله إلا الله. لكن محمد رسول الله مجرد يقولها وجب الاتباع. والحقيقة أن هي الصورة كأن هذه كان ربنا قال أشهد يا ناس أن لا إله إلا الله، لكنكم لم تستطيعوا أن تشهدوا وحدانيتي لأنها مجردة وبعيدة عنكم، أنتم ما تشوفوا إلا بالحواس، عايزينها مجسدة. النفس البشرية عايزة التجسيد، عشان كده عملت الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنه الله ما يستطيعوا إدراكه ولا تصوره، فتصوروه في الأصنام. النفس ما تقتنع إلا بما ترى لأنها وسيلة الحواس. فكأن ربنا قال أشهد أن لا إله إلا الله لكنكم لم تستطيعوا هذه الشهادة، فاشهدوها مجسد دم لحم في محمد، محمد رسول الله، وضع بينه وبينه لينقلنا ليه. إذا كان إحنا مشينا براه بإتقان وصلنا، وكل واحد مننا يقول لها أنت ورثه مدينة كمار رسالته، لو إحنا مشينا براه بإتقان يسوقنا لسدرة منتهى كل واحد مننا، المحل اللي اتخلف جبريل عنه فيها، جبريل اتخلف لكمال لنقص نشأته، نبينا يتخلف لكمال تبليغه، يقول لكل واحد مننا ها أنت ورثه. في المراحل دي يبرز المسلمين أصحاب الشرائع الفردية اللي اختلفوا عن المؤمنين أصحاب التبليغ. أبو بكر ما دون من الأمة مؤمنين أصحاب تبليغ، ولذلك قال عنهم أنتم أصحابي. عندين قال إخواني لأنهم أصحاب شرائع فردية كما هو كان صاحب شريعة فردية تأسيا به. فبسكم لمثلة الصلاة المشكلة على الناس الثانية، الصلاة ما بتصبر، التقليد تصبر، لكن احنا ما عارفين الصلاة هي شنو. أنا بينا يسوق بتقليده لغاية ما يكون أصيل كما هو أصيل. في المرحلة دي انت ترتفع من مراحل الإيمان لغاية ما تجد في مرحلة الإسلام، ودي الإشارة اللي قال بها وتوقعوا الإخوان الذين لما يأتوا بعد. الأمة الجاية هي أمة المسلمين الأمة المضت هي أمة المؤمنين برفع عمود التوحيد لدرجة جديدة تجي فهم جديد ومستوى جديد ومعرفة جديدة وتشريع جديد ينبني على الأمر الجديد كل مصدر القرآن. لا إله إلا الله هي التساوغ المستمر. الحاجة المهمة عندنا أن لا إله إلا الله مش حاجة منعزلة عن التطبيق. حتى أنا وياك لو اضطرينا على أن نصدق لا إله إلا الله أنت تستأجر بكرة بتكون غيرك اليوم بتكون غيره لأنه بتوجب المواجهة. أول حاجة في لا إله إلا الله ألا تسمع في غير الله ولا تخاف من غير الله. إن ما سمعت في غير الله الموظف بيرتشي بكرة ما بيرتشي لأنه الله بيديه رزقه بكرامة وأنه الرشوة بده ياخذها قد لا يأكل بكرة. الرجل بده ياخذها قد تصيبه عاهة ومرض يمشي بيعمل له عملية وصحة وما يدعو له والمال الجمع كله يروح. لذلك انت ما تجد في المواجهة دي الصدق الموظف بيتغير والتاجر بيتغير ورجل الشارع بيتغير وكل زول بيتغير ولا اله الا الله تغيير من البداية. الحاجة المهمة ان لا اله الا الله مش تقال باللسان تطبق عمل تخلص. بعدين العبادات كلها لتدعم لا اله الا الله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الصلاه ثم معامله الناس باحسان. وتاكد من حاجه واحده ان الله ما داير عبادتك غني عنها ما محتاج تصل لعبادتك. الله غني عن عبادتك لكن جارك محتاج. جارك محتاج ان صلاتك تكون لك مدرسه